انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك. وحوي يا وحوي، ناولني طاسه الخضه، هاتي لي الملايه اللف، الغدا بصاره ولا فسيخ ورنجه وبصل اخضر. كل ده بالمصري، الغنى والاكل واللبس، حتى الرياضه اصلها مصري، ما تقولش تركي ولا شامي ولا حتى هندي. تعال اسمع وانا اثبت لك بالتاريخ والجغرافيا والوثائق ان كل حاجه بيحاولوا ينسبوها لحضارات تانيه اصلها مصر، وبالمصري كده احنا الاصل، والسر في التفاصيل. استنوني انا سوزي الطوخي في برنامج بالبلدي المصري على تسعينات اف ام.
بالبلدي مصري مع سوزي الطوخي، كل يوم اثنين الساعه 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والجمال مستمعينا، مستمعين راديو تسعينات اف ام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج بالبلدي مصري، دفتر احوال البلاد والعباد. معايا انا سوزي الطوخي. احنا بنتقابل كل يوم اثنين الساعه 7:15 مساء، ولمده نص ساعه على اللايف على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام لايف، او على الابلكيشن على الموبايل. لو حابين تشوفونا صوت وصورة خليكم معانا على اللايف، ولو حابين تسمعونا وتسمعوا الأغاني في الفواصل خليكم معانا على الابليكيشن. تقدروا كمان تعلقوا على اللايف وأنا يشرفني إن أنا أرد على حضراتكم، وتقدروا كمان تعملوا مداخلات على رقمنا 0142-78-94. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت في دفتر أحوال البلاد عن انتهاء عصر الأيوبيين وبداية عصر المماليك بتولي عز الدين أيبك الحكم بعد زواجه من شجرة الدر، وبعد مقتل آخر الأيوبيين وهو توران شاه ابن الملك النجم الصالح الدين الأيوبي. وكان في يعني قصة كده هنحكيها في نص الحلقة إزاي حصل دوت. وبعد مقتله ومقتل شجرة الدر بدأ عصر المماليك اللي استمر حوالي 300 سنة. الناس اللي جم من بلاد بعيدة كعبيد لكنهم مسكوا الحكم ودخلوا مصر وخلوها واحدة من أقوى الدول في العالم الإسلامي. رحلة مهمة في دفتر الأحوال النهاردة، غير تفردها وغرابتها. هنسافر النهاردة لحد سنة 1250 ونشوف سوا مين المماليك وليه عصرهم مختلف ومميز، والحقيقة من جهات كتيرة جدا وكلها مضيئة في التاريخ والثقافة وكمان العمار. هنطلع فاصل ونرجع نشوف مين هم المماليك.
يلا بينا انت وياه ونستعى العشاء بالله، وهو اللي في نسمة بالله واللي ما فيش ان شاء الله مجاه. انا بيت العيش وموت ما كتب الموعود، ما تحط رأسك في نروت، لا تقول لي لا غياب ولا ما
على وضع في كيدا، إن كان الحمل على وضع في كيدا،
بحضراتكم مرة تانية في سنة 1250. هو العام اللي تولى فيه عز الدين أيبك حكم مصر. هو ليه حصل الفكرة ديت أو ليه تولى عز الدين أيبك زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، إنه بعد وفاة الملك نجم الدين صالح أيوب وتوفى في وقت معركة المنصورة أو قبل معركة المنصورة، أخفت شجرة الدر تماما خبر موته وتولت قيادة الجيش وساعدتهم أنه هم يهزموا الصليبيين وأسر الملك لويس التاسع. وطبعا كان الملك وقتها كتب لها ورقة على بياض فجابت ابنه توران شاه وولته على مصر بناء على مرسوم من المرسيم اللي كانت ممضية باسم أبوه، ولكنه يعني أنكر فضل المماليك عليه، وده هنتكلم عليه في الحلقة، وتم قتله. وبعدين ولوها هي سلطانة، المصريين طبعا رفضوا الموضوع ده زي ما احنا كنا عارفين، فتزوجت عز الدين أيبك وبدأ عصر المماليك. بس تعالوا الأول قبل ما نتكلم عن أهم وأشهر السلاطين المماليك، تعالوا الأول نعرف مين هم، مين المماليك في الأول. المماليك هم أو عصر المماليك هو أهم فترة من فترات الشرق، والشخصيات دي حكمت أكتر من 550 سنة، منهم 260 سنة في مصر والشام والحجاز، ومنهم 300 سنة في مصر حتى بشكل غير مباشر تحت سلطة الدولة العثمانية. هنبدأ من أيام صلاح الدين الأيوبي والدولة الأيوبية، واللي كان أيامها حروب شديدة جدا مع الحملات الصليبية، وعشان نقدر نوفي حاجة الجيش من الفرسان والجنود الجاهزة المدربة لمواجهة الأعداء وعندهم درجة عالية من الانضباط والشجاعة، فكان الحل إننا ندور في أماكن ذات طبيعة صعبة واللي عايشين فيها متعودين على الظروف المناخية الصعبة، فكان الحل البحث في صحراء أسيا عند بلاد الترك. ومش هي مش تركيا، يعني هي تركيا كازاخستان الأماكن اللي هي بعد تركيا كمان في وسط أسيا، مرورا أو صعودا شمالا عن سيبيريا. وكان اللي بيعيش تحت الظروف دي يقدر يعيش في أي حتة، بمعنى أن اللي يقدر يسيرفايف زي ما بيقول كده في الصحراء القاحلة أو البرد الشديد في سيبيريا يقدر يعيش في الشرق عادي جدا، ده كأنه فسحة بالظبط، لأنه هي أنت درجة الحرارة عندنا هنا يعني يوم ما نبرد نقول ده 23 يعني، لكن طبعا الظروف المناخية عندهم والقحط والجفاف يخليهم يسيبوا بلدهم ويجي يقعدوا في الشرق. فبسبب الظروف القاسية في الأماكن ديت وعدم الاستقرار كمان من القبائل نفسها، كان الحل إنهم أما يخلفوا طفل يتباع كمملوك كاستثمار، لأنهم هياخدوا الفلوس يعيشوا بيها. فكان بيتباع كمملوك للملك أو السلطان ويتربى تربية سليمة كعسكري، إلى جانب أن هجمات المغول اللي يعني نجحت فعلا في تفرقة شتات أو تفرقة القبائل ديت وحولتها لشتات، فكان الحل هو تبادل المنفعة بين الشرق وقبائل أسيا. وبدأت في زمن الأيوبيين، وكانت تجارة منظمة جدا وليها نظام وتعريفة خاصة بكل قبيلة. بتبدأ رحلة المملوك من أول البلوغ وتبدأ عملية البيع، وكان دي لها شروط قاسية جدا. أولها أنه يكون أبيض اللون، يعني لونه أبيض مش أسمر مثلا، مش لونه مختلف، وما يكونش فيه أي عيوب، ومهما كانت قوته بمجرد وجود أي دفوس صغير جدا كان بيترفض، لدرجة أن بيبرس الظاهر بيبرس شخصيا اترفض لأنه عنده عين زرقاء وعين بني، فده كان يعني دفوه ما ينفعش أن احنا ناخده، فكان صعب جدا أن هم ياخدوه، لكن كانت لقوته وصلابته يعني الحل أو الأثر إن هم أخدوه. وبعد شراء المملوك بيدخل القلعة اللي أسسها نجم الدين أيوب الموجودة على جزيرة الروضة في المنيل في قلب النيل، اللي هي تقريبا كانت مساحة منطقة المنيل كلها، واتصرف عليها مبلغ طائل علشان يأسسها، وبناها في 3 سنين، وهي قلعة مكونة من 60 برج. وعشان نتخيل مساحتها هقول لكم ان قلعه صلاح الدين اللي احنا عارفينها اللي هي في القاهره ديت 13 برج بس، فتخيلوا ان دي 60 برج، يعني قدها 4 مرات ونص تقريبا في المساحه. واتسموا المماليك اللي هناك في قلعة منيل الروضة هي المماليك البحرية، علشان يعني على النيل على البحر زي ما احنا بنقول كده. وبعدين يروحوا لقلعة صلاح الدين يعني اتسموا لما راحوا في قلعة صلاح الدين المماليك البرجية. نرجع بقى للتربية العسكرية المنضبطة اللي بيخضع لها المملوك. أولا بتتقطع صلته بأي أصل له قبل البيع، حتى اسمه بيتغير وبيتحول لاسم الملك أو السلطان اللي هو اشتراه. وكمان علشان يكمل انضباط لازم يكون عارف هو بيحارب لإيه، يعني بيحفظ القرآن وبيتعلم أمور الدين علشان يبقى عارف هو بيحارب لإيه بالظبط، وبيتعلم استخدام كل أنواع السلاح وبيبرع فيها قبل سن 18، وعلى سن 18 بيكون فارس ملوش زي، وحسب إتقانه وبسلته بيترقى أو بيتم عتقه وبياخد لقب أمير، اللي بعدها هو كمان بيجيب مماليك خاصة بيه ويكونوا رجالته الخاصين بيه. وده اللي خلى في عز الدين أيبك ورجالته وأقطاي ورجالته زي ما عرفنا في الحلقة اللي فاتت. وده في حد ذاته ذكاء، اتكتب عنه مؤرخين، حتى ميكافيلي كتب في كتاب الأمير أنه نظرية المماليك ديت من النظريات الذكية جدا جدا، لأن سماهم حماة الشرق لأنهم حموا الشرق من هجمات الصليبيين المتكررة، وكمان قضوا على المغول. هنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن أهم وأشهر الأمراء المماليك.
Thank you.
حضراتكم مرة تانية في العصر المملوكي. اتكلمنا عن فكرة المماليك وإزاي وليه بدأوا. هنتكلم دلوقتي عن أهم قادة المماليك، واللي الحقيقة رغم عظمة الفترة دي وثرائها الثقافي والمعماري إلا أنهم تقريبا نصهم مات مقتول لأن ما كانش فيه وريث للعرش، فيعني هنودي فين ونعمل فيه إيه؟ نموته. أما توفى نجم الدين أيوب وطلب شجرة الدر من ابنه توران شاه انه يجي يكمل المعركة، هو الحقيقة جه بعدها بعشرة ايام، فنسب الانتصار على الصليبيين في المنصورة واسر ولويس التاسع لنفسه، وانكر فضل المماليك تماما، فدخل عليه المماليك وحاولوا يقتلوه لكنه هرب ودخل في كشك يستخبى فيه، فولعوا في الكشك ونط في النيل، فهم ضربوه عليه بالنبال والسهام لحد ما مات سنة 1250 ميلادي. وتولى عز الدين أيبك الحكم بعد زواجه من شجرة الدر، إن المصريين زي ما قلنا رفضوا وجودها، وتولى الحكم من 1250 ل 1257. وطبعا زي ما احنا عرفنا انه شجرة الدر عرفت انه هو كان ناوي يتزوج من ابنة صاحب الموصل، وكان هيوديها في قلعة كده جانبية، وكان بيجهز قلعة صلاح الدين علشان يتجوز فيها العروسة الجديدة، فهي غدرت بيه وقتلته، وجت السيدة أم علي زوجة عز الدين أيبك و يعني قتلتها ورمتها من فوق سطح القلعة زي ما قلنا، وتولى ابنها السلطان علي الحكم. الحقيقة كان فيه زي ما احنا عارفين ان كان فيه اتنين من قادة الجيش تحت أيبك، هو قطز القائد المباشر اللي بعده، وبيبرس الظاهر بيبرس هو القائد المباشر بعد أقطاي، ولكن طبعا كان أيبك قتله. بس احنا هنشوف ان دلوقتي مشهد فارغ ومفيش سلطان او حاكم يحكم مصر زي ما احنا عارفين. سيبك بقى من ايه، من اكلم، احب اكلم سلطان مصر، اكلم مين؟ احمد مظهر بقى طلع وخلص الموضوع على طول في فيلم واسلامه، ولكن المنظر ما كانش كده. بعد عزل السلطان المنصور علي ابن عز الدين أيبك، وتولى محمود ابن ممدود أو سيف الدين قطز تولى الحكم سنة 1259، وبدأ في تنظيم الدولة داخليا وتجهيز الجيش، وقاد الجيش نحو الشام والتقى بجيوش المغول بقيادة كتبغة في عين جالوت، واستخدم خطة عسكرية مميزة جدا جدا في الكر والفر، ونجح في استدراج العدو وصرخ صيحته الشهيرة وإسلامه. يعني مش جهاد ولا أستاذة لبنى عبد العزيز قالتها، لا هي كان قطز ودي كانت صيحته علشان يشجع الجنود. طبعا كان بقيادته وقيادة بيبرس معاه، وهم تخلوا عن خلافاتهم دلوقتي واتحدوا علشان المعركة وعلشان ينقذوا مصر من الطوفان المغولي اللي كان جاي عليها، وانتهت بانتصار ساحق طبعا الحمد لله للمسلمين، وكانت أول هزيمة للمغول، ولكن تم اغتياله في رحلة العودة بعد 11 شهر من توليه الحكم. وتولى بعده الظاهر بيبرس، وكان أهم أعماله هو استعادة مدن من أيد الصليبيين زي قيصرية ويافا وأنطاكيا، وأحيا الخلافة العباسية في القاهرة بعد سقوطها في بغداد على يد المغول. هنقول أن قطز وبيبرس توحدوا علشان معركة عين جالوت وقضوا على الخطر المغولي، وبعد مقتل قطز استمر بيبرس في الحكم 17 سنة، قدر خلالها أنه يفرض سيطرته ويتخلص من خصومه، ووصى أن ابنه الملك السعيد يتولى الحكم بعده، ولكن طبعا ده ما كانش معترف به عند المماليك، لان ببساطه مفيش اسر لينا احنا، زي ما بنقول كده فرضاني، فما ينفعش ان انت تيجي تقول ده هيتولى الحكم، لان احنا مش معروف لنا نسب ولا اهل، فصعب جدا ان انت تورث لاسره مش معروفه زينا، فكلها عارفه بعضيها زي ما بيقولوا كده، احنا كلنا من نفس التاجر، فلا مفيش توريث. وبعد سنتين من حكم السعيد اللي هو ابن بيبرس بيتنفي بره مصر، ويعينه اخوه الصغير كان عنده 7 سنين اسمه سلامش، وبعد 3 شهور خلعوه. بيجي بعد كده المنصور سيف الدين قلاوون، وده احنا هنقول بس يعني المماليك او الملوك او السلاطين المملوكية اللي اثرت حقيقة في شكل مصر وفي الحكم المصري. مدة حكمه كانت من 1279 ل 1290، ومن أهم إنجازاته التصدي للحملات الصليبية، وكمل على خطط بيبرس في تقليص نفوذهم في المشرق، وواجه خطر المغول بذكاء حربي مميز، وأنشأ البيمارستان اللي هي مستشفى قلاوون ومدارس القلاوونية، وكان مركز من المراكز الثقافية المهمة جدا جدا في العصر المملوكي. وتوفى وتولى ابنه الأشرف قلاوون مكانه. من أشهر السلاطين كمان الناصر محمد ابن قلاوون اللي حكم 3 مرات، ومن أعظم حكام المماليك في الرخاء الاقتصادي والمعماري، وفي عهده ازدهرت العمارة، وأشهرها جامع الناصر في قلعة صلاح الدين. من أهم المماليك كمان الظاهر برقوق، مؤسس دولة المماليك البرجية، وهو اللي نقل الحكم من الترك إلى الشراكسة. لكن أشهرهم وأقوهم على الإطلاق هو طومان باي، وده له كلمة بتتقال عنه: السلطان الذي شنقوه ولم يسقط. تولى السلطنة بعد الهزيمة في مرج دابق، وجهز طومان باي الجيوش بخطة للمواجهة الكبرى في الريدانية اللي هي العباسية دلوقتي، ويتسمت العباسية على اسم السلطان عباس حلمي اللي هو كان سلطان مصر، لكن قبلي كان اسمها الريدانية. والتقى بجيوش سليم الأول، ولكن حصل خيانة من بعض القبائل خانته، وبعض الأمراء تراجعوا في وسط المعركة، وكان يعني كانت صدمة ليه جدا، لأن حصل بعد كده أنه اتشنق. بعد المعركة هرب إلى صعيد مصر وجمع بعض المخلصين، وحاول مرة تانية يقابل الأعداء في معركة تانية، ولكن فشل للأسف، وتم أسره وشنقه على باب زويلة، ولكنه لم يسقط أبدا. كان فيه من ضمن المماليك اللي مش مذكورين في التاريخ للأسف، وله جامع محدش صلى فيه ركعة، هو جامع خاير بيه أو خاين بيه زي ما المصريين بيقولوا عليه، والجامع ده اتبنى ومحدش صلى فيه ركعة واحدة. هنطلع فاصل ونرجع نقولها بالمصري.
لفينا الدنيا دي لفينا، وما نادى علينا
أهلا بحضراتكم مرة تانية في قولها بالمصري، والنهاردة بنتكلم عن أهم الأثار اللي سابها لنا المماليك. الحقيقة أثار مهمة جدا جدا، لأنه كان من أغنى العصور من حيث العمارة والفنون، ويساب لنا تراث معماري هائل جدا، خصوصا في القاهرة اللي كانت عاصمة الدولة. ومن أهم الأثار ديت مسجد ومدرسة السلطان حسن جنب قلعة صلاح الدين بالقاهرة، وهي تحفة معمارية ضخمة جدا، بتعد من أجمل وأعظم المباني الإسلامية في العالم الإسلامي. كمان مدرسة الناصر محمد ابن قلاوون داخل قلعة صلاح الدين، وبتتميز بالزخارف الرقيقة ومؤذناتها ذات الطابع المغربي. كمان مسجد الظاهر بيبرس في حي الظاهر في القاهرة، ومن أوائل المساجد المملوكية، واترمم واتفتح في الفترة الأخيرة دي، يعني ممكن نروح ونزوره. مسجد الأمير برقوق بشارع المعز، بيجمع بين المدرسة والخنقة، يعني خان يعني، وبتميز بالفن المعماري المملوكي الفخم. وكمان في شارع المعز في كتير من المراكز الدينية والتعليمية المملوكية. القلعة والمنشآت الدفاعية، طبعا عندنا قلعة صلاح الدين الأيوبي وفي المقطم، وكمان أضاف لها المماليك منشآت زي مسجد الناصر محمد. أسوار القاهرة وبوابتها المملوكية زي باب الزويلة وباب النصر وباب الفتوح، اللي اتبنى بعضها في العصر الفاطمي لكنها جددوا وأضافوا عليها في العصر المملوكي. كمان بعض المنشآت الخدمية والتجارية زي خان الخليلي اللي تأسس في عهد السلطان المملوكي جركس الخليلي، عشان كده اسمه خان الخليلي، وطبعا لسه موجود دلوقتي، سوق شهير جدا وبيمثل قلب القاهرة التاريخية التجارية. كمان من السبل والكتاتيب زي سبيل وكتاب قايتباي وسبيل محمد علي، وطبعا هو عثماني صحيح ولكنه كان متأثر بالأسلوب المملوكي. كمان عندنا قبة السلطان قايتباي في منطقة مدينة الموتى اللي هي القرافة يعني، وواحدة من أجمل القباب في الفن الإسلامي، ومجموعة السلطان الأشرف إنال. الحقيقة العصر المملوكي عصر غني جدا جدا وثري في حكاياته وفي أثاره وفنونه. أرجو أن الحلقة النهاردة تكون عجبتكم، وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله يوم الاثنين الجاي قبل المعدة بنص ساعة. أسيبكم في خير وبخير، مع تحياتي أنا سوزي التخي. سلام.